بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: الخامس في الأضحية، ووقتها بمنى 4 أيام، أولها يوم النحر. تكلمنا فيما سبق حول مناسك منى، وقلنا منى فيها 3 مناسك: الأول رمي جمرة العقبة تحدثنا عنه، ثم الثاني الهدي، ذبح الهدي، وتكلمنا عن الهدي وذبحه وصفاته، ثم تكلمنا عن البدل، من لم يستطع من الهدي فعليه البدل وهو صيام 10 أيام، وتكلمنا في التفصيل فيها، ثم تكلمنا عن الهدي الذي يسوقه معه من حج حج القران، والآن نتكلم حول الأضحية التي هي من الذبائح المستحبة في منى. والأضحية هي ما يذبح أو ينحر من النعم أيام العيد الأضحى، ووقتها بمنى 4 أيام، وقت الأضحية بمنى 4 أيام، أولها يوم النحر يوم العيد. أما في الأمصار الأخرى، في المدن الأخرى غير مكة ومنى، فوقت الذبح الأضحية 3 أيام، يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ذي الحجة. ويستحب الأكل من الأضحية، أن الذي يضحي يأكل من ضحيته، ولا بأس بإدخار وحفظ لحمها بعد 3 أيام. في هذه 3 أيام تذبح، يمكن أن يحفظ لحمها أكثر من 3 أيام، بعدين يوزع أو يأكل. ويكره أن يخرج هذا اللحم من منى إذا ذبحت الأضحية في منى. أما لو ضحى غيرك وأعطاك من لحم أضحيته، فيجوز لك أن تخرجه خارج منى، لا بأس، ليس بمكروه. ولو كان عليك هدي، يجب عليك أن تذبح الهدي في منى، وذلك إذا كنت حاجا حج التمتع، فإن هذا الهدي الواجب يجزي عن الأضحية المستحبة. يعني كأنما ذبحت أضحية، لكن إذا تجمع، يعني تذبح الهدي الواجب وتذبح الأضحية المستحبة، فهذا أفضل. والذي لا يجد أضحية يستحب له أن يتصدق بثمنها، فإذا اختلفت أثمانها، سأل عن الشاة كم سعرها فاختلفوا، فحينئذ يجمع الثمن الأعلى والثمن الأدنى الأقل والثمن الأوسط ويتصدق بالثلث. مثلا لو كان ثمنها الأعلى 4 دنانير، أقل تقدير قدروا دينارين، وتقدير أوسط قدروا أن ثمنها 3 دنانير، فالمجموع 9، فيتصدق بثلثها، يعني يتصدق ب3 دنانير. ويستحب أن تكون الأضحية مما يشتريه، ويكره أن تكون الأضحية مما يربيه من الحيوانات من الأنعام. ويكره لمن ضحى أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، ويكره أن يعطيها إلى الجزار أو القصاب كأجرة له، لا يعطي غير أجرة من الفلوس مثلا. والأفضل أن يتصدق بها كلها، يعني بالجلود. هذه هي الأضحية وبحث الأضحية وأحكامها نقرأها. الخامس في الأضحية، ووقتها بمنى 4 أيام، وقتها 4 أيام، واضح. خلال 4 أيام في منى، من يوم النحر إلى 3 أيام أخرى فوق أيام النحر، يوم النحر تستطيع أن تذبح الأضحية المستحبة، أولها يوم النحر. وفي الأمصار الأخرى، المدن الأخرى، 3 أيام 3. ويستحب الأكل من الأضحية، ولا بأس بادخار لحمها، حفظ لحمها، بعدين يوزعوا أو بعدين يأكلوا. ويكره أن يخرج به باللحم من منى، كله يتوزع بمنى، ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره. أما تخرج لحم من أضحية غيرك يجوز. ولا يجزي الهدي، عفوا، ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية. إذا كان عليك هدي واجب، وهو إذا كنت تحج حج التمتع، فيجب عليك أن تذبح الهدي، هذا يجزي عن الأضحية، يكفي عن ذبح الأضحية، لكن والجمع بينهما أفضل، يبقى مستحب. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تقديرات الأثمان، جمع الأعلى يعني الثمن الأعلى والأوسط والأدنى، هاي الأثمان كما بينت لك، وتصدق بثلث الجميع، بثلث هذه الأثمان وهذه التقديرات كما مثلت لك. ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه من الأنعام، ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزار، والأفضل أن يتصدق بها، أفضل أن يتصدق بهذه الجلود كلها. أما الواجب الثالث والمنسك الثالث من مناسك منى فهو الحلق والتقصير، فإذا انتهى الحاج الناسك من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر من شعره، إما أن يحلق كل شعره وإما أن يقصر يعني يقص بعض شعره، لكن الحلق أفضل. ويتأكد الحلق في حق الصرورة يعني في هذا الذي يحج لأول مرة، وكذلك من لبد شعره يعني دهنه بالعسل وغير العسل من الدهون التي كانوا يدهنون بها شعرهم لمنع القمل. وقيل أن الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، لكن المصنف قال الأول أظهر وهو التخيير وإن كان الحلق أفضل. والنساء ليس عليهن حلق، مواجب حلقن شعرهن، لكن ماذا يقصرن من شعرهن؟ بأن يقصصن من شعرهن ولو مقدار الأنملة يعني طرف الإصبع. ويجب تقديم التقصير، تقصير أو الحلق، على زيارة البيت بعد مناسك منى يروح، يجب عليه أن يزور البيت ويطوف طواف الزيارة، هذا واجب. قبل الطواف طواف الزيارة يجب التقصير، فلا يجوز تقديم الزيارة أو طواف الزيارة على التقصير، التقصير هو الذي يجب أن يقدم. ولو قدم الزيارة أو طواف الزيارة على التقصير عامدا حينئذ وجبت عليه كفارة وهي شات، ولو كان ناسيا لم يقصر ذهب رأسا إلى الطواف ليس عليه شيء، وعليه أن يذهب ويعيد التقصير ثم يذهب ويعيد الطواف مرة أخرى على الأظهر، يعني هو ترك التقصير راح للطواف ناسيا ثم تذكر، يجب عليه أن يرجع للتقصير في منى يقصر ثم يرجع يعيد للطواف ذاك أيضا. ويجب أن يكون الحلق في منى، فلو رحل عن منى وهو لم يحلق يجب عليه أن يرجع إلى منى ويحلق، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى وجب عليه أن يحلق أو يقصر في مكانه، ولكن يجب أن يبعث شعره ليدفن في منى. ولو لم يمكنه بعث الشعر ليدفن في منى لم يكن عليه شيء، أو أيضا لم يجب عليه شيء. ومن ليس على رأسه شعر هذا يجزيه إمرار الموس على رأسه، هو أصلع من الأول. وترتيب هذه المناسك يوم النحر وهو الرمي المناسك ثم الذبح كما وضحنا ثم الحلق، هاي كلها يوم النحر، فهذا الترتيب أيضا واجب. فلو قدم بعض هذه المناسك على بعض يأثم ولكن لا يجب عليه الإعادة. هذا المقدار نقرأه. الثالث في الحلق والتقصير، فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل. ويتأكد من هو الحلق في حق الصرورة الذي يحج أول مرة، ومن لبد شعره دهن شعره، وقيل لا يجزيه إلا الحلق، لكن الأول أفضل، أن الذي لبد شعره أو الصرورة لا يجزيه ولا يكفي فيه إلا الحلق، المصنف قال الأول أظهر، لا هو مخير لكن الحلق أفضل. وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير، كيف؟ ويجززن يقطعن منه من شعرهن ولو مثل الأنملة بمقدار رأس الأصبع. ويجب تقديم التقصير يعني والحلق على زيارة البيت لطواف الحج والسعي، يجب أن يقدم التقصير والحلق على الطواف وعلى السعي بين الصفا والمروة. ولو قدم ذلك، قدم الطواف على التقصير، ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشات يدفع كفارة وهي شات، ولو كان ناسيا قدم الزيارة والطواف ناسيا لم يكن عليه شيء، لا يعني لا ليس عليه كفارة، لكن وعليه إعادة الطواف على الأظهر، يرجع يقصر يرجع النوب مرة أخرى الطواف أيضا يعيده، ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل خرج عن منى دون أن يقصر رجع فحلق بها وجوبا، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى حلق أو قصر مكانه يعني في مكانه الذي تذكر فيه، وبعث بشعره ليدفن بها بمنى، ولو لم يمكنه بعث الشعر ليدفن بمنى لم يكن عليه شيء، لا شيء عليه، لا كفارة عليه، يدفنه في مكانه. ومن ليس على رأسه شعر أجزأه كفاه إمرار الموسى عليه، يعني على رأسه. قال وترتيب الواجب الآخر ترتيب، وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر، وهي المناسك ذكرناها الآن يعيدها، الرمي ثم الذبح ثم الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم حرام، لكن ماذا؟ ولا إعادة، لكن لا يجب عليه أن يعيد على الترتيب. ثم هنا مسائل ثلاث تتعلق بموضوع الحلق والتقصير. الأولى، نحن قلنا سابقا بأن الذي يحرم للحج أو العمرة تحرم عليه 20 مسألة، واضح؟ 20 أمر يحرم عليه. الآن من هنا تبتدئ المحرمات بالتحلل وتصبح حلالا على الحاج، فحينما يقصر أو يحلق يحل من كل شيء، كل المحرمات 20 اللي ذكرناها سابقا محرمات الإحرام كلها تصبح حلال، إلا الطيب، استعمال الطيب يبقى حرام، وإلا النساء لمسا وتزويجا وتقبيلا وما إلى ذلك تبقى حرام، وكذلك الصيد يبقى حرام عليه. لكن إذا بعد التقصير ذهب إلى طواف الزيارة وطاف حول البيت حينئذ سوف يحل له الطيب. والمكان الثالث الذي أيضا فيه إحلال، إذا طاف طواف النساء بعد طواف الزيارة يروح يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد أن يسعى يرجع للبيت مرة أخرى للكعبة ويطوف طواف النساء، حينئذ تحل له النساء، واضح؟ هذه إذا مواطن ثلاثة من خلالها تحل له محرمات الإحرام نقرأها. قال مسائل ثلاث، الأولى مواطن التحليل ثلاثة التي يحل بها من إحرامه شيئا فشيئا، 3 درجات واضح يتحلل منها فيها شيئا فشيئا من إحرامه وتحل له المحرمات التي حرمت عليه بسبب الإحرام. الأول موطن التحليل الأول عقب الحلق أو التقصير، حيث يحل من كل شيء، كل المحرمات 20 تحل له إلا الطيب والنساء والصيد. الثاني الموطن الثاني، إذا طاف طواف الزيارة كما وضحت لك حل له الطيب. الثالث، إذا طاف طواف النساء حل له النساء، ولكن هناك كراهات، ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة، وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جاء فيها أن الحاج إذا قضى مناسكه في منى يوم النحر فالأفضل له أن يذهب إلى مكة لأجل الطواف والسعي في نفس اليوم يوم النحر إلى حق العصرية، فإذا أخر الذهاب إلى مكة فيذهب حينئذ غدا وهو يوم 11 من ذي الحجة وراء العيد بيوم، ويتأكد هذه الأفضلية وهذا الاستحباب في حق المتمتع الذي حج التمتع، فإذا أخره عن اليوم الثاني يأثم حينئذ، لكن ماذا؟ ويجزيه طوافه وسعيه، طوافه وسعيه صحيح، لكن أخره عن اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثاني عشر فحينئذ يأثم حرام عليه، لكن طوافه صحيح مجزي، سعيه أيضا صحيح ومجزي. ويجوز للقارن الذي يحج حج القران وحج الإفراد تأخير الذهاب إلى مكة لأجل الطواف والسعي طول ذي الحجة، ولا نفس يوم العيد يروح ولا ثاني يوم العيد، يقدر يروح يوم 20 ذي الحجة لكن على كراهة. هذه الثانية نقرأها. قال الثانية، إذا قضى مناسكه يوم النحر، يعني مناسك منى يوم النحر يوم العيد يوم 10 ذي الحجة، فالأفضل المضي إلى مكة، ليش؟ للطواف والسعي ليومه، يعني في نفس اليوم يوم العيد، فإن أخره في يوم العيد ما نزل المكة فمن غده، الأفضل أن يروح غد إلى مكة. هو واجب يروح المكة لأجل الطواف، الطواف واجب، لكن الأفضل أن يتعجل، ويتأكد ذلك يعني الاستحباب في حق المتمتع، المتمتع الأفضل أنه بنفس يوم العيد يرجع إلى مكة، ما يقدر ثاني يوم، فإن أخره المتمتع أخر الخروج إلى مكة النزول إلى مكة إلى اليوم 12 من ذي الحجة أثم، لكن ماذا؟ ويجزيه طوافه وسعيه، طوافه وسعيه صحيحان. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك، تأخير النزول إلى مكة لأجل الطواف والسعي طول ذي الحجة، لكن ماذا؟ على كراهية. المسألة الثالثة جاء فيها أن الأفضل لمن مضى إلى مكة من منى نزل إلى مكة، هذا الأفضل له أن يغتسل قبل أن يدخل إلى مكة، ويقلم أظفاره ويأخذ شاربه ويدعو إذا وقف على باب المسجد الحرام. نقرأ الثالثة، الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي، الأفضل ما هو؟ الغسل، هذا مستحب، وتقليم الأظافر وأخذ الشارب والدعاء إذا وقف على باب المسجد. انتهى الكلام في مناسك منى. لحد الآن تكلمنا في أجزاء الحج، ذكرنا الإحرام، وذكرنا الوقوف بعرفات وذكر من الظهر إلى المغرب، والوقوف الاضطراري من المغرب إلى طلوع الفجر، وذكرنا الوقوف في المشعر وهو وقوفان، اختياري من الفجر إلى طلوع الشمس، واضطراري من طلوع الشمس إلى الظهر. وذكرنا الذهاب إلى منى، وقلنا منى فيها ثلاثة أفعال واجبة، الرمي والذبح والتقصير أو الحلق. ثم الواجب الآخر من واجبات الحج هو الطواف، وفيه ثلاثة مقاصد، قال القول في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد، الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة. هذه نقرأها قراءة إخواني، لأن مندوبات ومستحبات سهلة. اقرأ فالواجبات، المقدمات الواجبة للطواف، مو نفس الطواف، مقدمات الطواف. قال فالواجبات الطهارة، الطهارة واجب من واجبات الطواف، يعني مقدمة واجبة للطواف. وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن أيضا مقدمة واجبة للطواف. وأن يكون مختونا إذا كان رجل انطهر، ولا يعتبر في المرأة، المرأة مو واجب أن تختن، مو واجب أن يطهروها، ويسمى بالمرأة مو ختان، يسمى تخفيض، يقطعون شيء من بظرها، لكن هذا مو واجب. هذه هي واجبات المقدمات الواجبة من مقدمات الطواف. نقرأ المقدمات المستحبة للطواف، نقرأها قراءة لأن سهلة. قال والمندوبات، يعني المقدمات المندوبة للطواف، ثمانية، الغسل لدخول مكة، أذكرناه بالمسألة الثالثة السابقة، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله استحبابا بعد ما يدخل مكة، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون. تدري هذا يجي من منى حتى وسخ يجي، فمن يجي يرجع المكة على مود يأتي بهذا الواجب وهو الطواف، الأفضل أن يغتسل، والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ، منطقة فخ تبعد فرسخ عن مكة باتجاه المدينة، وإلا ففي منزله، منزل بمكة، حتما عدى منزل بمكة يسكن به يعني فترة الحج بعد، ومضغ الإذخر، الإذخر هو شجر ذو عطر، هذا أيضا يستحب مضغه بالفم بعد، وأن يدخل مكة من أعلاها، تلة توجد ما بين منها وما بين مكة، يصعدون إلها وينزلون على مقبرة مكة، على مقبرة عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، وأن يكون حافيا يستحب على سكينة ووقار، ويغتسل لدخول المسجد الحرام غسل ثاني، المسجد الحرام اللي هو حول الكعبة، ويدخل من باب بني شيبة، باب المسجد اللي تسمى بباب بني شيبة، بعد أن يقف عندها قليلا، ويسلم على النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله، ويدعو بالمأثور يعني عن أهل البيت عليهم السلام. هذه هي مقدمات الطواف. الآن في كيفية الطواف، في واجبات الطواف، فكيفية الطواف تشتمل على أجزاء واجبة وأجزاء مستحبة. الواجبات، واجبات الطواف سبعة، الآن نوضحها ثم نقرأها. واجبات الطواف سبعة، الأولى النية، أطوف حول البيت قربة إلى الله تعالى، طواف الزيارة أو طواف النساء لحج التمتع، هذا ذكرى. والواجب أيضا البداء بالحجر، الحجر الأسود، تبتدي طوافك منين، تنطلق أول خطوة تخطوها بالطواف منين، من حذاء الحجر الأسود، من مقابل الحجر الأسود، والختم أيضا بالحجر الأسود، تبتدي طوافك سبع أشواط الطواف، كل شوط تبتدي من الحجر الأسود وتنتهي به عند الحجر الأسود. وأن يطوف الطائف على يساره، يعني تخلي البيت الكعبة على يسارك حينما تطوف، واضح؟ فيكون طوافك معاكسا لمسير عقرب الساعة، واضح؟ وتمشي دار مدار البيت. ويجب ايضا ان تدخل الحجر في الطواف، الحجر عفوا الحجر، يعني حجر اسماعيل موجود محوط بحائط ناصر قليل الارتفاع، هذا تدخله بالطواف، تخليه على يسارك، ما يصير تعبر من فوقه، واضح؟ ويجب ان تكمل الطواف 7 اشواط، وان يكون الطواف بين البيت، بين الكعبة وبين مقام ابراهيم اللي هو مشخص ومحطوط. ولو مشى الحاج على اساس البيت لم يجزي. اساس البيت يقولون كان سابقا اكو اساس بني امية فلشوه، اساس اكو للبيت كأنه تقوية للبيت، يعني مقدار نص متر او اقل، هذا داير مدار البيت حائط مخلي كأساس يحفظ الاساس بالواقع، هذا بعدين فلشوه بني امية وقصته مفصلة، هذا الان هم فلشيه فصاير مكان ارض يعني ملاصقة، ارض مجاورة جدا لجدار الكعبة، المشي على هذا المنطقة جدا على هاي الشبر اللي مجاور لأساس وجدار الكعبة، هذا ما يجزي ما يكفي، لان هذا يعتبر ضمن الكعبة، كان بحائط فوقها وفلشوه، واضح؟ كذلك اذا تمشي على حجر اسماعيل ايضا لا يجزي لا يكفي، لان حجر اسماعيل داخل في الطواف، قلنا يجب ان تدخله في طوافك في طوافك ويبقى على يسارك. ومن واجبات الطواف ايضا ركعتا الطواف بعد الطواف، ركعتا الطواف قربة الله تعالى تصليهم في صلاة الصبح، وهما واجبتان طبعا في الطواف، الطواف الواجب، اذا الطواف واجب فهما واجبتان، اذا الطواف مستحب مش طواف زيارة او طواف حج استحبابي فالركعتان مستحبتان، ولذلك اذا نسيهما الحاج وجب عليه الرجوع لاداء تلك الركعتين، ولو شق عليه ان يرجع لقضاء الركعتين اذا كان قد نسيهما شق عليه الرجوع، فحينئذ يجب عليه ان يقضيهما حيث ذكر، ولو مات ولم يقضهما فوجب على الولي يعني ابنه الذكر الاكبر ان يقضيهما عنه. هذا هو الواجب الرابع او الخامس من واجبات الحج وهو الطواف، ثم تلحقه مسائل، قبل ان ندخل في المسائل نقرأ هذا الذي وضحناه. قال في كيفية الطواف وهو يشتمل على واجب وندب، فالواجب 7 امور، النية 2، البداءة بالحجر، الحجر الاسود تبتدي طوافك، والختم به، كل شوط يبتدي من الحجر وينتهي الى الحجر، وان يطوف على يساره، ان الطوف على يسارك يعني تخلي القبلة الكعبة على يسارك، وان يدخل الحجرة حجر اسماعيل في الطواف، محوطة لاسماعيل موجودة تدخلها بالطواف ما يصير تمشي فوقها، وان يكمله 7، تكمل طوافك 7 اشواط، وان يكون بين البيت والمقام، طوافك بين الكعبة يعني على يسارك تصير الكعبة وحجر اسماعيل، وعلى يمينك المقام، مقام ابراهيم موجود مشخص، وان يكون بين البيت والمقام، ولو مشى على اساس البيت اللي وضحت معناه او حائط الحجر حجر اسماعيل لم يجزه لا يكفيه، هذا مو طواف. ومن لوازمه واجباته، واجبات الطواف، ركعتا الطواف وهما واجبتان بعده بعد الطواف، في الطواف الواجب، اما في الطواف المستحب مو واجبات، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع لادائهما، ولو شق عليه الرجوع قضاهما حيث ذكر، ولو مات قضاهما الولي كما وضحت. ثم يذكر المصنف مسائل 6 تتعلق بالطواف. الاولى ان الزيادة على 7 اشواط في الطواف الواجب محرمة، لكن في النوافل في الطواف النافلة المستحب، واضح، لا تكون حينئذ مكروهة وليست محرمة. المسألة الثانية جاء فيها ان الطهارة شرط في الطواف الواجب، الطواف الواجب من شروطه ان يكون عن طهارة، اما الطواف المستحب فلا يشترط بالطهارة، حتى انه الطواف المندوب حينئذ يجوز ابتداؤه مع عدم الطهارة وان كانت الطهارة افضل. هاتان المسألتان نقرأهما. مسائل 6 الاولى، الزيادة على 7، يعني زيادة على 7 اشواط في الطواف الواجب محظورة محرمة على الاظهر، وفي النافلة الطواف النافلة المستحب مكروه الزيادة واحد مثلا يسويهن 8 أشواط أو 9 أشواط هذا مكروه، أما بالطواف الواجب فمحرم. المسألة الثانية، الطهارة شرط في الواجب، يعني في الطواف الواجب دون الندب، دون الطواف الندب فليس مشروع، فليس مشروطا بالطهارة، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب أن تبتدئ بالطواف المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت الطهارة أفضل. هذه المسألة الثانية. مسألة الثالثة يقول فيها أنه يجب أن تصلى ركعتا الطواف في المقام، مقام إبراهيم حيث هو الآن موجود ومشخص، ولا يجوز في غيره، لا يجوز أن تصلي في مكان آخر بعيد عن المقام. اللهم إلا أن منعك الزحام من أن تصلي أمام المقام، واضح؟ حينئذ يجوز لك أن تصلي خلف المقام أو إلى أحد جانبي المقام. وهذه المسألة الثالثة نقرأها الأفضل. الثالثة، يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، يعني في داخل المقام ما بين المقام وما بين الكعبة حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره في مكان آخر. فإن منعه زحام ازدحام الناس صلى، جاز له أن يصلي وراءه، وراء المقام أو إلى أحد جانبيه، هذا واضح. الرابعة، جاء فيها أنه من طاف حول الكعبة هذا الطواف الواجب في ثوب النجس وهو يعلم أن ثوبه نجس، هذا لا يصح طوافه. أما إذا لا يعلم حينئذ يجب عليه أن يترك الطواف ويروح يلبس ثوب طاهر يجي يطوف مرة أخرى من الأول. وإذا لم يعلم أن ثوبه نجس ثم في أثناء الطواف علم، حينئذ يزيل النجاسة أو ينزع الثوب النجس إذا جو أكو ثوب ساتر تحت ذلك الثوب النجس، ويتمم طوافه وهو في أثناء الطواف ينزع الثوب النجس ويرميه، ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من تمام الطواف، كمل الطواف كله بعدين من خلص شاف ثوب نجس اللي طاف به، هذا طوافه صحيح وليس عليه شيء. الرابعة، من طاف في ثوب النجس مع العلم بالنجاسة لم يصح طوافه، هاي مسألة أولى أو مطلب أول. مطلب الثاني، وإن لم يعلم، ما يعلم بوجود النجاسة ثم علم في أثناء الطواف أزاله، أزال هذا الثوب النجس ينزعه وتمم ويتمم الطواف ما عليش. المطلب الثالث، ولو لم يعلم بوجود النجاسة حتى فرغ يعني أتم الطواف كان طوافه ماضيا يعني صحيحا. المسألة الخامسة، جاء فيها أنه يجوز أن يصلي ركعتي الطواف الواجبة ولو في الأوقات التي تكره فيها ابتداء النوافل، الشروع في النوافل. ذكرنا احنا في باب النوافل أنه عند الضحى بعد طلوع الشمس يكره الابتداء بالنوافل، الشروع بالنوافل، الشروع بصلاة النوافل، لكن ركعتا الطواف واجبتان ليستا من النوافل، فلذلك يجوز أن تشرع وتبتدئ بقراءة بأدائهما حتى في هذا الوقت الذي يكره فيه أداء النوافل. أقرأ الخامسة، طبعا المسألة بديهية، يجوز أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة الواجبة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل، يكره فيها أن يبتدأ بالنوافل، أي طبعا بديهية تكاد أن تكون، لكن لعله يوجد خلاف لذلك أشار لها المصنف. السادسة، جاء فيها أنه من نقص من طوافه مقدار، يعني طافت مقدار وترك الطواف، فإذا طاف 4 أشواط يعني جاوز النصف، تدري أنت نص السبعة الواجب هو 7 أشواط نصها 3.5، هذا طاف 4، إذا هذا جاوز النصف، طاف 4 أشواط أكثر من النصف، واضح؟ هذا طاف 4 أشواط وترك الأشواط، ترك الطواف وراح استراح مثلا، استراح في المقدار بلا يجوز مثلا. على كل حال فهذا يجوز له أن يرجع ويكمل طوافه ويأتي ب3 أشواط أخرى، ولا يجب عليه البدء من الأول. ولو عاد إلى أهله وبعدين هناك مثلا تحدث وقال أنا طفت فقط 4 أشواط ما طفت 7، بنا هو هذا المقدار الكافي، حينئذ نفرض ينبهه يقول لا الطواف يجب أن يكون 7 أشواط، حينئذ يجب عليه أن يرسل من ينوب عنه في طواف 3 أشواط الباقية. أما لو طاف أقل من النصف، طاف فقط 3 أشواط مثلا وترك، هذا إذا يريد يرجع يكمل أشواطه ما يجوز، يجب أن يرجع ويستأنف من الأول، يطوف 7 أشواط من الأول. كذلك من قطع طواف الطواف الواجب ودخل بالبيت بداخل الكعبة، فتحوا الباب أو راح للسعي للسعي في حاجة، حاجة مؤمن قضاء حاجته هو، واضح؟ او تمرض في اثناء الطواف، او استمر مرضه بحيث لا يمكن ان، واضح، أي يكمل الطواف. هذا اذا كان نفس التفصيل. اذا كان قد طاف نص اكثر من نصف، يعني اربعة اشواط، حينئذ ورا ما يخلص شغله، ورا ما يطلع من البيت اذا كان طب داخل البيت يزور، او ورا ما يخلص حاجته اللي راح القضاءها، او ورا ما يتشافى من مرضه، يرجع ويكمل ثلاث اشواط الباقية. اما اذا كان قد طاف فقط ثلاث اشواط اقل من النصف او شواطين، وترك راح لدخول البيت او راح الى الحاجة او تمرض، وحين اذا رجع ما يجوز ليكمل، وانما الواجب عليه ان يشرع من الاول بسبعة اشواط اخرى من الاول. واما هذا الذي استمر مرضه بحيث لا يمكنه ان يطوف ولا يمكن ان يطاف به، يحمل ويطاف به ايضا ما يمكن، نايم مستشفى مشكلين بدم ما يمكن ان يشيلوه ويطوفون به، حينئذ وجب ان يجعل من ينوب عنه في الطواف نائب يجي باجرة مثلا ويطوف نيابة عن هذا المريض. كذلك لو احدث الطائف في اثناء طواف الفريضة، واضح، نفس التفصيل. اذا كان طائف اربعة اشواط يروح يتوضى ويرجع يأتي بالثلاثة الباقية، اذا كان طائف اقل من اربع اشواط ثلاث اشواط يروح يتوضى ويرجع يطوف من الاول سبعة اشواط. ولو انه دخل في السعي، راح للسعي بين الصفا والمروة، فذكر انه لم يتم طوافه بعد، طواف ما مكمل وراح للسعي بين الصفا والمروة، حينئذ يجب عليه ان يرجع ويكمل طوافه نفس التفصيل. اذا كان قد تجاوز النصف، اذا كان سابقا قد طاف اربعة اشواط ثم تركه وراح للسعي، هذا يكملهن ثلاثة اخرى يحط فوقاهن. اما لو كان قد طاف ثلاث اشواط مثلا وقطعهن وراح للسعي، وفي اثناء السعي تذكر، فيجب عليه ان يرجع للطواف ويطوف من الاول سبعة اشواط كاملة ثم يرجع الى السعي فيتممه. هذه هي المسألة السادسة التي تتعلق بالطواف الواجب وشروطه. السادسة، من نقص من طوافه فان جاوز النصف، يعني طاف اربعة اشواط رجع فأتمه، يرجع يكمل ثلاث أشواط أخرى يصير سبعة. ولو عاد إلى أهله وهو ما طايف غير أربع أشواط، أمر من يطوف عنه نائب. وإن كان دون ذلك لا طاف ثلاث أشواط أو فقط شواطين وترك الطواف، استأنف، يجب عليه أن يستأنف سبعة أشواط من الأول، مو يروح يكمل. وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت داخل الكعبة أو بالسعي في حاجة، وكذا لو مرض في اثناء طوافه، نفس التفصيل. اذا كان قد طاف اكثر من نصف، طاف اربع اشواط يكمل، اذا كان طاف اقل من اربعة اشواط يستأنف من الاول. قال ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به، نايم مستشفى حتى يشيلوه ما يقدر انه ما يتحمل يشيلوه يطوفون به، طيف عنه، خلوا النائب يطوف عنه. وكذا لو احدث في طواف الفريضة ايضا نفس الشيء، يروح يتوضى ويجي يكمل الطواف اذا كان قد تجاوز النصف قبل الحدث. اما اذا ما تجاوز النصف، طاف ثلاث اشواط وصار عدة حدث، فحينئذ يروح يتوضى ويأتي ويطوف من الاول. ولو دخل في السعي بين الصفا والمروة فذكر انه لم يتم طوافه، رجع وجوبا فاتم طوافه ان كان تجاوز النصف، ان كان قد طاف سابقا اربعة اشواط ثم تمم السعي، يكمل حينئذ طوافه ويأتي ويتمم السعي. السعي ايضا ما يستأنف من الاول، وانما يتممه، سواء طاف من عدة شوط او شوطين او اربعة او خمسة، على كل حال يتممه، ما يستأنف على كل حال. اما المندوبات فهي 15، نقرأها قراءة. قال والندب 15، الوقوف عند الحجر، الحجر الاسود، تقف من عنده من عدة تنطلق في طوافك، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، تقف بالقرب من الحجر وتدعو وتحمد الله وتصلي على النبي وآله، ورفع اليدين بالدعاء يستحب، واستلام الحجر على الأصح، يعني لمسه بالإيد، وتقبيله، تقبيل الحجر، فإن لم يقدر فبيده، مجرد أن تلمسه بإيدك، ولو كانت مقطوعة اليد استلم بموضع القطع، موضع القطع من يدك تجعله على الحجر، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة، يشير إلى الحجر ولو بعينيه،
وأن يقول هذه أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك، إلى آخر الدعاء المذكور في كتب الأدعية. يستحب بعد ماذا؟ وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى على سكينة ووقار، مقتصدا في مشيه مو مسرعا. وقيل يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، يعني يرمل يمشي بسرعة ثلاثا ثلاث خطوات، ويمشي أربع خطوات مشي على كيف مع السكينة والوقار، ثم أيضا يرمل يعني يمشي بسرعة ثلاث خطوات وهكذا. وأن يقول اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء، إلى آخر الدعاء المذكور في كتب الأدعية. بعد يستحب وأن يلتزم المستجار، يعني يقف عند المستجار في الشوط السابع. المستجار مكان في الحائط قبل الركن اليماني، قبل أن تصل إلى الركن اليماني، هذا الحائط اسمه المستجار، هذا يستجرون به فيه، يستجرون بالله سبحانه وتعالى من ذنوبهم. ويبسط يديه على الحائط، تفتح يديك وتلصقها على الحائط، ويلصق به بالحائط بطنه وخده، ويدعو بالدعاء المأثور. ولو جاور جاوز، اطلعت عن المستجار الى الركن اليماني، وصلت الى الركن اليماني لم يرجع، حينئذ لا يستحب لك الرجوع الى المستجار. وان يلتزم الاركان كلها، كل ركن توصله تمسك بايدك هذا مستحب. واكدها الذي فيه الحجر الاسود، يعني الركن اللي بالحجر الاسود واليماني والركن اليماني. ويستحب ان يطوف 360 طوافا، كل طواف 7 اشواط، شكد راح يصيرا؟ فراح تكون ماذا؟ 360 طواف، كل طواف 7 اشواط، راح شكد يكون المجموع كم شوط؟ حينئذ راح يصير مجموع الاشواط 2520 شوط، 2520 شوط، فقط السبعة اشواط الاولى واجبة، الباقي مستحبة. اذا لم تتمكن، قال فان لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوط، الطوف 360 شوط، يعني كم طواف؟ 360 شوط يصير 51 طواف، كل طواف متكون من 7 اشواط، واضح؟ قال فان لم يتمكن فثلاثمائة، يستحب له ان يطوف 360 شوطا، يعني 51 طواف، 51 اسبوع، سموه اسبوع الطواف لانه متكون من 7 اشواط. ويلحق الزيادة بالطواف الاخير، ليش؟ لان هذا ال 360 شوط بالواقع يصير 51 طواف وثلاث اشواط، ثلاث اشواط مو طواف كامل، اقل من نصف الطواف، اقل من نصف الاسبوع، واضح؟ هذه زيادة، هذه الزيادة تلحق بالطواف الاخير، الطواف رقم 51، الطواف الاخير اللي هو رقم 51، هذه زيادة تلحق به وليست مكروهة، رغم اننا ذكرنا ان الطواف الزائد مكروه في اذا مثلت في الطواف مستحب، كما هنا هذا كل طواف مستحب، واضح؟ 360 شوط مستحبات ما عدا السبع شواط الاولى واجبة، هذه الزيادة فوق المستحب مكروهة طبعا، لكن هنا مو مكروهة، هاي بها رواية خاصة. قال ويلحق الزيادة، يعني هاي ثلاثة شواط الزايدة فوق 51 طواف، واضح؟ 360 شوط، 360، 357 شوط يصيرا 51 اسبوع، 51 طواف، تبقى ثلاثة شواط زايدة، هاي تلحق بالطواف الاخير. قال ويلحق الزيادة بالطواف الاخير، ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار، بهذا يعني الدليل الموجود وهو نص، قال هذه الزيادة لا بأس بها هنا، واضح؟ بعد يستحب وان يقرأ في ركعتي الطواف في الاولى مع الحمد قل هو الله احد، هذا يستحب، وفي الثانية مع الحمد قل يا ايها الكافرون، هو يجوز لأي سورة يقرأ، لكن هذا هاتين السورتين مستحبتان. ومن زاد على السبعة، على السبعة اشواط سهوا اكملها اسبوعين، الذي يجب عليه ان يطوف سبعة اشواط واجبة زاد عليها صارت ثمانية، هذا يجب ان يكملها اسبوعين، يعني طوافين، يعني 14 شوط، كل 7 اشواط اسبوع، واضح؟ كل 7 اشواط اسبوع يعني طواف كامل، فهذا اللي سوى 8 اشواط لو 9 اشواط يجب عليه ان يكملها، يسويها اسبوعين، الاسبوع الاول هو الاسبوع الواجب والاسبوع الثاني مستحب، الاسبوع الاول يجب ان يصلي له ركعتين واجبتين ايضا مثله، والاسبوع الثاني يستحب له ان يصلي له ركعتين ايضا استحبابين، مثل ما هو ايضا الاسبوع نفسه الثاني مستحب. قال ومن زاد على السبعة سبعة اشواط سهوا زاد عليها شوط او شوطين اكملها اسبوعين يجب عليه ان يكملها اسبوعين يصير طوافين 14 شوط. وصلى الفريضة اولا يصلي اول مرة ركعتي الفريضة اللي هن مقرونتان بالطواف الواجب الاول الاسبوع الاول وركعتي النافلة اللتان تقترنان مع الاسبوع الثاني الذي هو صار مستحبا وزائدا بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة من الاستحبابات. وان يتدانى من البيت تحاول تقترب من البيت في طوافك. ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة يعني وقراءة الايات القرآنية. هذا هو الكلام في توضيح الطواف وكيفية الطواف وواجبات ومستحبات الطواف. ثم هناك اثنتا عشرة مسألة تتعلق في احكام بيان احكام الطواف نحاول ان ننظر فيها. فالمسألة الاولى ان الطواف ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، لكن من تركه ناسيا يجب عليه ان يقضيه ولو بعد تمام المناسك وتمام افعال الحج يجب عليه ان يقضي ذلك الطواف. ولو تعذر عليه العود هو ترك الطواف نسيانا وخرج خارج مكة واتذكر هنا يتعذر عليه بالطيارة راكب يتعذر عليه ان يرجع الى مكة ويقضي الطواف يجب عليه ان يستنيب يجعل نائبا يطوف بالنيابة عنه. ومن شك في عدد الاشواط بعد انصرافه من الطواف خلص الطواف وطلع راح للسعي فصار عنده شك انه هان طفت سبعة لو ستة لو ثمانية صار عنده شك هذا لا يلتفت الى شكه لان فرغ من عمله. وان كان الشك في اثناء الطواف وكان شاكا في الزيادة سيقول هذا البيدي هو الشوط الثامن الظاهر يعني احتمال ان هذا الشوط الثامن مو السابع لكن احتمالا شكا هذا ماذا يفعل يقطع يعتبر هذا الثامن وانه مكمل السبعة ويقطع هذا البيدة يعتبر الثامن ولا شيء عليه. اما لو شك في النقصان يقول ما ادري هذا البيدي لو السابع لو السادس خاف السادس اذا علي اكمله واجيب بعد اأتي بشوط اخر شك في النقصان هذا عليه ان يستأنف الطواف كله اذا كان الطواف طواف واجب يعني في الحج الواجب. اما اذا كان الطواف طواف مستحب حينئذ يبني على الاقل يقول هاي ستة ان شاء الله هذا البيد السادس يكمله ويأتي بالسابع. واضح؟ هذه المسألة نقرأها. الاولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك بعد ان يكمل جميع افعال الحج ولو تعذر العود الى مكة لكي يقضي الطواف استناب فيه يستنيب من يأتي بالطواف نيابة عنه. ومن شك في عدده عدد الاشواط بعد انصرافه وخروجه من الطواف لم يلتفت هذا شك مو مهم يبني على الصحة. وان كان في اثنائه في اثناء الطواف شك وكان شاكا في الزيادة ان هذا البيدي خاف يكون الثامن هنا يقول قطعه يقطع الطواف ولا شيء عليه. وان كان في النقصان خاف هذا البيدي السادس مو السابع يقول قال استأنف في الفريضة يعني يعيد الطواف كله اذا كان الطواف طواف فريضة وبنى على الاقل على ان هذا البيدة هو السادس او هذا اللي اكمله هو السادس في النافلة اذا كان الطواف طواف نافلة. اما بقية المسائل فنأتي عليها ان شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.